الجمعة من نص نهار للساعتين مع زهير الجيس. لا نعرف الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها.
الأربعاء 13 مايو 2015، هذه حلقة جديدة من بوليتيكا، متواصلين معكم من توا حتى للساعتين. الحقيقة احنا في اليوم الثامن على التوالي، الثاني بلتون في على التوالي في المباشر من المدينة المتوسطية بالحمامات، في إطار مواكبتنا لفعاليات الدورة 16 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، في تأمين البث سمية صغير ومحمد مراد في الإخراج، رضا بن نجيمة في البث الرقمي، إيمان الفجاري وروض العلاقي في التنسيق، وزهير الجسم معكم من وراء الميكرو. اليوم يكونوا معنا في الحقيقة عدد كبير من الضيوف، ضيوف المهرجان، ويكونوا ضيوف أيضا برنامج بوليتيكا على جوهر FM اليوم، وبعد شوية إن شاء الله يكون معنا أبرز المكرمين بالنسبة لي أنا في المهرجان، السيد المدير رئيس المدير العام السابق للتلفزيون التونسي السيد مختار الرصاع. أيضا مش يكون معنا الدكتور سعيد عياد عميد كلية الإعلام في بيت لحم فلسطين، وكذلك النائبة بالمجلس الوطني التأسيسية المخرجة التلفزيونية والسينمائية سلمى بكار، وعدد آخر من الضيوف تكتشفوهم تباعا إن شاء الله على امتداد ساعتين متواصلين معكم من سوق المهرجان، ونتلقاو مع عدد كبير من المؤسسات التلفزية والإذاعية وشركات الإنتاج الموجودة في سوق تجمع بين مختلف العارضين توينسا وزوار تونس من مختلف دول العالم وخاصة العالم العربي. قراءة خاصة مستمرة على امتداد 3 أيام في فعاليات المهرجان. نذكر اللي جوهر FM هي الإذاعة الوحيدة التونسية المتواجدة باستوديو خارجي مباشر يوميا على امتداد ساعتين. نعطيكم كل التفاصيل عن الدورة 16 للمهرجان. شكرا على اختياركم جوهر FM. ابقوا معنا، فصل صغير نبدأ واللقاء.
بوليتيكا بوليتيكا، لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها. نبحث عنها.
وفي الحقيقة احنا متواصلين معكم ان شاء الله على امتداد كما قلنا ساعتين اليوم والغدوة، نزد نتقابلوا في حلقة اخرى من بوليتيكا من الدورة 16 للمهرجان. ومستنسين في بوليتيكا نبدأ بالليديتو، اما اليوم الليديتو موضع على امتداد الحصة الكل، لانه دليلة مصدق ايضا موجودة معانا اليوم على امتداد ساعتين. دليلة مرحبا بك وشكرا على الحضور في الحمامات.
مرحبا زهير ومرحبا بالمستمعين الكل.
بعد شوية نرجع لك إن شاء الله نحكيه بأكثر تفاصيل على أهمية المهرجان هذي، لكن خلينا نستقبل واحد ضيوف تونس وضيوف المهرجان، الدكتور سعيد عياد عميد كلية الإعلام في بيت لحم من فلسطين، رئيس ندوة بحث حول المشهد الفلسطيني في الإعلام العربي. شكرا لك دكتور سعيد على الحضور معنا. شحوى الفلسطين الساعة.
شكرا على الاستضافة. الحقيقة فلسطين الوضع مكرور منذ 70 عاما، الوضع يزداد تدهورا بسبب تجذر الاحتلال في فلسطين، ولكن هناك إرادة وعزيمة فلسطينية للتخلص من هذا الاحتلال وإعادة استعادة الروح الوطنية وتحرير الوطن فلسطين بكل الفكر الفلسطيني الذي يناضل من أجل استعادة الكرامة العربية التي هي ممثلة في حرية فلسطين وشعب فلسطين.
طيب أعتقد أنه فلسطين على الأقل كانت تسعد جدا بولادة قنوات فضائية عربية يوميا لأنها تهتم بالقضية، ولكن اليوم المشهد الإعلامي العربي أعتقد وخاصة بعد ثورات الربيع العربي وما يحدث في دول أخرى مثل العراق إلى سوريا إلى تونس إلى ليبيا إلى مصر، تجاوزتها الأحداث وأصبحت القضية الأخيرة ربما في التناول الإعلامي.
للأسف يعني هذا المشهد الفلسطيني الذي كان حاضرا على الدوام في الإعلام العربي منذ 3 سنوات أو يزيد، هذا المشهد تراجع إلى حد التلاشي في الإعلام العربي بسبب انشغالات هذا الإعلام في قضايا الحقيقة هي قضايا تعنى بالتفتيت العربي وليس بإعادة اللحمة العربية. بالتالي أن افتقاد المشهد الفلسطيني في الفضاء العربي أو الأثير العربي هو سلبي للفضائيات العربية وسلبي فيما يتعلق بالوعي العربي عموما، وبالتالي هذا شيء مؤسف. هناك تناقض بين المشهد السياسي العربي والمشهد الإعلامي العربي، فثمة زعماء وسياسيون عرب يقولون أن القضية الفلسطينية هي المحور الأول في أجندتهم، بينما نجد هذا أن القضية الفلسطينية تلاشت. نعم. في الإعلام العربي، وهذا يعني تغيير الأجندة. وأنا لا أعتقد أن الحراك العربي في بعض الدول العربية هو السبب في تلاشي المشهد الفلسطيني، ولكن هناك من وجهة نظري موقف سياسي ربما عربي، موقف أكثر من الإقليم العربي، لتغييب المشهد الفلسطيني في الإعلام العربي بهدف تمرير كثير من المخططات لتذويب القضية الفلسطينية بعد تغييبها من الوعي الجمعي العربي.
طيب، حضوركم اليوم سيد الدكتور سعيد عياد، وانت عميد كلية الإعلام في بيت لحم فلسطين في الدورة 16 من هذا المهرجان، ماذا يقدم لكم المهرجان حول حضور المشهد الفلسطيني في الإعلام العربي؟ هل أتيتم لتطلبون إعادة حضور القضية في هذا المشهد، أم أتيتم لتبحثون عن حلول، أو تبحثون أيضا أسباب غياب المشهد الفلسطيني؟
الحقيقة أتينا في وخصصنا مثل هذه الندوة في هذا في هذه الدورة 16 لاتحاد الإذاعة العربية للمشهد الفلسطيني في الإعلام العربي، لإعادة تذكير وسائل الإعلام العربية. بصراحة أقول أن وسائل الإعلام العربية إذا فرغناها من القضية الفلسطينية ومن النضال الفلسطيني ستتحول إلى مجرد أدوات بث لا قيمة إخبارية ولا قيمة مهنية لكثير من الفضائيات العربية التي لو فرغنا من هذا المشهد لن يكون. لذلك نحن نريد أن نذكر بقاء المشهد الفلسطيني في الإعلام العربي بغض النظر عما يدور في البيئة العربية هو تحسين وترسين للوعي العربي، لأن فلسطين في النهاية هي العربية، وبالتالي أنه إذا فلسطين ذوبت وغيبت من المشهد الإعلام العربي فإن تسليط الضوء على هذه البنية العربية المفككة هي ستنعكس سلبا على العرب.
ولكن لازم نفهم اليوم، هل هذا التغييب هو تغييب ممنهج، هل هو تغييب بسبب الأحداث وهو طبيعي جدا؟ يعني كيف تقرؤون هذا؟
أنا أقرأ أنه تغييب ممنهج ومخطط، وربما هناك رؤية لتغييب المشهد الفلسطيني لتغييبه من الوعي.
ممنهج بطلب من؟
هناك ثقافة عامة أصبحت أن فلسطين لابد أن لا تحتل الأولوية. لماذا؟ وأنا سأربط ذلك بالمشهد السياسي. الآن هناك استفراد بالأقطار العربية، وبالتالي تفكيك الدول العربية على أساس إثني طائفي مذهبي وما إلى ذلك، وهذا سيخدم أهداف سياسية. أولا سيخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي أو الكيان الإسرائيلي وجودا، ثم هناك مخطط سياسي أبعد وهو قد تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بتفكيك محيط فلسطين، وبالتالي إضعاف العالم العربي هو يعني إضافة قوة لإسرائيل. وبالتالي هنا تغييب المشهد الفلسطيني التي هي الفلسطين بكل مشهده هي الجامع العربي بغض النظر عن الخلافات والتفكيك العربي، فتغييب هذا الجامع من الوعي العربي فهو استفراد بالوعي العربي. هذا هو الحقيقة ما يمكن استقراءه من المشهد العام السياسي والسياسي الراهن في العالم العربي.
شكرا لك دكتور سعيد عياد، عميد كلية الإعلام في بيت لحم من فلسطين ورئيس ندوة بحث حول المشهد الفلسطيني في الإعلام العربي، شكرا على الحضور. وبعد شوي نرجع لك دليلا للقراءة في ما كان يقوله الدكتور سعيد، لكن قبل الحقيقة يسعدني أنه يكون بحثنا أيضا في بوليتيكا في حلقة اليوم الدكتور مختار الرصاع، الرئيس المدير العام السابق للتلفزة الوطنية، والحقيقة تم تكريمه في الدورة 16 من المهرجان. شحوال الإعلام في تونس دكتور مختار، واليوم قراءتك ليه كيفاش تراه؟
زين من الدكتور زميلك الصحفي كيف هذه حاجة. الحاجة الثانية، الإعلام في تونس قاعد ماشي يشد ثنيته كما السياسة كما النقابة كما كل شيء، معناتها مش هو ميدان فيه عنده مشاكله، لكن ميدان يظهر لي خير من الميادين أخرى قاعد ماشي. نحب نعلق على اللي قاله الأستاذ في ترجع
دكتور سعيد
فلسطين إلى الصفحات الأولى في التلفزيات والإذاعات والجرائد لما المقاومة تزداد والهجوم على العدو الصهيوني، فهمت؟ والتصدي له في الجامع الأقصى، والتصدي له في هدم المنازل، والتصدي له بالدماء والدموع على الغالب، هذاك قدرنا. وقتها ترجع الأمور.
بمعنى الغياب اليوم للقضية هو غياب المقاومة،
اللي يمس يهودي أو إسرائيلي اليوم هو اللي يتحط على الصفحة الأولى، وهو اللي يتعدى الأولاني في التلفزيات وفي الإذاعات. وفي ذاك ما عادش عندي منقول.
هذا يجعلني نحب نرجع لا هذا يزعل. نحب نعرف دكتور سعيد عياد قبل ما نجيك للمشهد الإعلامي التونسي. دكتور سعيد راهو يقول لك اللي اليوم غياب القضية ليس ممنهج، ولكن بالأساس اليوم القضية غابت من حيث الأحداث، غابت من حيث المقاومة، غابت من حيث المشهد في حد ذاته في فلسطين، ربما لا يستحق نقل كما كان موجود وقت اللي كان فما أحداث ومقاومة وانتفاضة.
يعني أنا أحترم هذا الرأي ورأي مهني بالضرورة، ولكن المشهد الفلسطيني ما زال فاعلا ما دام هناك احتلال، فهناك مقاومة فلسطينية. ولكن إذا أردنا أن ننظر بعين موضوعية إلى المشهد الفلسطيني سنجد أحداثا كثيرة تغطي ساعات بث طويلة يوميا في مساحة البث التلفزيوني والإذاعي وحتى الصحافة المكتوبة. لكن إذا أردنا كإعلاميين عرب و بتخطيط سياسي أن ننظر من زاوية معتمة إلى المشهد الفلسطيني، فأننا نقول أن الأحداث قد تراجعت، هناك استيطان، هناك مقاومة، هناك شهداء يوميا يسقطون، هناك تعمق وتغول للاحتلال الإسرائيلي. أنا لا أتحدث هنا عن خصوصية فلسطينية بقدر ما هي قضية عربية، لأن المستهدف هو بالذات أولا الفلسطين، ثم المستهدف هو الأقطار العربية. وبالتالي إذا قرأنا قراءة معمقة للمشهد العربي، فإن هذا التفكك الذي تشهده دول عربية عديدة خاصة في المشرق العربي هو أيضا هو بفعل هو القفز من فلسطين إلى خارج حدود فلسطين من طرف الاحتلال ومن يدعم هذا الاحتلال. بالتالي المشهد الفلسطيني مشهد حي وفاعل وديناميكي.
طيب.
يمكن أن
شكرا لك دكتور سعيد. نرجع لك سي مختار. أي دليلة
فقط على اللي تقال في مسألة غياب المشهد الفلسطيني في الإعلام العربي اليوم. مشار رأي الأستاذ سعيد والأستاذ مختار فيما قالوه من أسباب، لكن أعتقد أنها هي جملة من الأسباب. نضيف لها أسباب أخرى، وأنه الغياب اللي كان موجود في الدول العربية لحرية التعبير والقدرة على التحرك السياسي داخل البلدان العربية هو اللي كان يخلي القضية الفلسطينية كالمتنفس، المتنفس للإعلام والمتنفس حتى للمواطن العربي. المرور عبر القضية الفلسطينية، المرور عبر القضية الفلسطينية للتعبير عن رأي أو عن نقد لحكومات المحلية. الآن مع الثورات العربية وما حدث في المشهد السياسي العربي جعل وأن التحركات والأحداث السياسية متسارعة، والقدرة على النقد والقدرة على التعبير على ما يحدث في كل بلد أصبح ممكن، وبالتالي نسيت أو تركت القضية الفلسطينية لأنها لم تعد ذلك معناها تلك القنطرة أو الوسيلة التي نعتمدها لنقد حكوماتنا. احنا نمر عبر القضية الفلسطينية لنقد الحكومات الدكتاتورية آنذاك. الآن تغير المشهد السياسي ووجود أحداث سياسية كبيرة وعميقة وغيرت الوطن العربي كامل، خلت أنه القضية الفلسطينية يقع استبعادها أو حتى نسيانها، لأنه ولو أنه سي مختار قال أنه المقاومة نقصت ولا غابت ولا قلت هذاك علاش مثل مش تغطية، لكن نتفكر وأنه في السنة الفارطة أو السنة اللي قبلها كان ثم هجومات وكان ثم معامليات مقاومة كبيرة لكنها لم تحظى بالتغطية الإعلامية الكبيرة لأنه كان الإعلام منهمك في نقل الأحداث في سوريا في العراق في تونس في مصر في ليبيا وكلها متغيرة في كل لحظة.
جست فاصل صغير، احنا نطلع فاصل ونمشي ونحكيه على المشهد الإعلامي اليوم في تونس، تقييم قراءة من عند رئيس مدير عام سابق في التلفزة الوطنية اليوم كيفاش يشوف الإعلام التونسي بين العمومي بين الخاص بين المكتوب والمسموع والمرئي، مشهد متنوع في دولة اليوم في طريقها إلى دولة ديمقراطية تعرف معنى حرية التعبير. راجعين بعد الفاصل. متواصلين معكم في بوليتيكا حتى للساعتين في نقل مباشر من المدينة المتوسطية بالحمامات في إطار المهرجان للتلفزيون العربي. نحكيه على الإعلام العربي بصفة عامة، ولكن أيضا نحكيه بصفة خاصة اليوم الإعلام في تونس بعد الثورة وبعد 5 سنين. اليوم نلقاو روحنا في وسائل إعلام تسعى إلى أن تتحرر، ولكن خطوط إعلامية عريضة متنوعة مختلفة. اليوم ما لقاوش خط تحريري واحد. سي مختار الرصاع كيفاش يقراها اليوم الرئيس المدير السابق للتلفزة الوطنية؟
المشهد الإعلامي متنوع ويشهد نفس المشاكل اللي تشهدها البلاد. والثورة في تونس هذا الحدث الكبير الذي وقع في العالم العربي، وانا كنت منتظره من 2006 انه بشتاق حاجات في العالم العربي، والحمد لله انها وقعت، ورغم كل السلبيات فان هذا كل ما يخرج منه ايجابي بعد مدة. الله غالب، تاريخ الامم هكا، مش تقع احداث كبيرة ثم ناخذ النتائج نتاعها معناتها بعد
غريبة في المقابل.
فما ليه وفما المسار نتاع تونس مسار سليم رغم سلبياته، مش على خاطر تونس بلاد فقيرة، الفقر ماهوش مهم. مصر وقت اللي كانت فقيرة وكان جمال عبد الناصر فتنا فهمتني زعيم الأمة وكان واقف في وجه فتنا معناتها الإمبريالية، كانوا يمشيوا حفاية المصاري. ماهوش مشكل هذا، مش المشكل ماهوش الفقر، المشكل هو العقول، هو الجهل، هو الأخذ بأسباب المعرفة. أما المسار تاع تونس لبس عليه، والإعلام تاع تونس لبس عليه، فيه برشا مساوي أما يتعلموا. وأنا وقت اللي خذيت مؤسسة التلفزة عيط لي سي البلجي قايد سبسي بعد 15 يوم ولا 20 يوم، قال لي أنا منيش فرحان بالإعلام. قلت له حتى أنا منيش فرحان به، تبقى ماهوش بشي بين عشية وضحاها في تلامعاتها بشي يتبدل. يلزم وقت هنا نجيبه في الناس، نعمله في الديفورماسيون، نعمله في التكوين، نعمله في، وثم الأحداث وممارسة المهنة في الحرية تعلمك شنو ما يلزم وقت. كنا نمارسه في المهنة، أنا مارست المهنة 40 سنة في الاستبداد والديكتاتورية واللي تحب أنت، ما نتجمش تتكلم على الشرق الاوسط كما تحب،
مثلا السيد مختار الرصاع الرئيس المدير العام السابق للتلفزه الوطنيه مع فكره انه اعلام منفلت، اعلام يجرب، اعلام يحاول خير من اللي ما فماش بالكل.
محقق ليه شنو محقق؟
فما راي اخر
الحريه؟ لا فماش راي، الراي الاخر هو الراي اللي يحب يحد من كل شيء، واحنا ضده هذايا. احنا ما عملناش ثوره في البلاد.
نقول لك الراي الاخر ايش يقول سي مختار؟
ايش يقول؟ تفضل.
وهذا حتى راي عام موجود وبدا يتشكل، واحيانا فما ناس تبحث على انها تشكله بتوسع على مستوى الجمهوريه التونسيه على اساس انه كلمه اعلام العار، الاعلام انتم اللي دخلتوا البلاد في الحيط، انتم اللي ما تخلوش الحكومه تخدم، انتم اللي نهار كامل مش عاجبكم العجب. هذا منطق اخر موجود اليوم عند مجموعه من الراي العام.
وهو الاعلام يا اخي هو اللي يخلق الأحداث ولا هو اللي ينقل الأحداث؟ الاعتصامات والإضرابات والسياسيين الفاشلين والناس اللي قالوا في تلابش الدنيا بشي يبدلوها وما بدلوا حتى شيء، تبدلوا توجوههم، فهمتني؟ تسمع فيها؟ اي هذا الإعلام مسؤول عليهم؟ الإعلام ينقل الخبر، الإعلام إخبار،
تعليقك
على الإعلام إخبار وتعليق على الأحداث، أما مش هو يعمل الأحداث.
تعليقك سي مختار رصاع على من ابتدع كلمة إعلام العار بعد الثورة؟
عندي ما عندي من علق
مع اعتصامات ومحاولة
مستوى متدني، معناتها ما عندي من قوله الاعتصام تعمل بعد ما خرجت أنا، ما كنت قعدت أنا غادي ما حتى حد ما نجم يعمل اعتصام قدام التلفزة. أنا عنا وسائل باش ندافعوا على رواحنا، وأنا اللي قلت أول من قال في أول ندوة صحفية في بعد 3 أيام من تسميتي أنه هذا الإعلام لم يعد حكوميا ولا لما أنت تابع للحكومة، وإنما هذا مرفق عمومي الناس تشارك فيه بأموالها عن طريق فاتورة الضوء.
ربي جبني المعادلة مهمة جدا سي مختار رصاع لو تسمح، اللي هي مسألة الإعلام العمومي، وكلمة العمومي فرق بينها وبين الإعلام الحكومي، وانت توا ذكرت الحكاية، ولكن لليوم فما ناس ما أمنتش انه هذا الإعلام العمومي هو مش ملك السلطة، ولكن فما شكون يقول لك انه هذا إعلام يزمه يكون صوت لهذه السلطة، للحكومة، للإنجازات، للتقديرات، للعمل اللي قاعد يصير، خلينا نقول لامورتيسور متاع امتصاص اي غضب اجتماعي نجم يصير في البلاد.
البلدان المتقدمة اللي احنا نحب نوليو كيفهم واللي قاعدين نتعلموا عليهم في الديمقراطية وفي الحرية وفي حقوق الانسان هما البلدان اللي الاعلام العمومي قاعد قوي عندهم، كما لاير دي والزد دي اف والبي بي سي وفرانس تيليفزيون. هذه حاجة، وذاك اعلام عمومي. اعلام عمومي عنده مقتضياته وعنده حدوده وعنده معناتها عنده الـ هو 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 النارم، لا نارم اللي فهمتني معناتها القيمه ربما ما عارفش ما قيدش الكلمة توا اللي تحدد بها ما بين هذا الإعلام والإعلام الخاص. الإعلام الخاص ينجم كل واحد يعمل مع وسيلة إعلام، حتى الداعش ينجم يعمل وسيلة إعلام. وهذا هو وهذا هو عندهم برشا فلوس باش يعملوا ناس تعاون فيهم بكل بقعة، ينجموا يعملوا إعلام. الإعلام العمومي هو الإعلام أولا يخلص فيه المواطن، دونك عنده رقابة عليه، دونك الهياكل نتاع الإعلام العمومي زي ما تكون فهمتني فيها المواطن موجود والمجتمع المدني موجود والدولة موجودة. والدولة راو يلزمنا نفهم الدولة مش الحكومة راو.
طيب
الحقيقة لا 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 برب فما حاجات لازم الناس تفهمها بالتو. الناس ما يش فهمتها في تونس الحكومة مش الدولة. الدولة نتاع الناس كل بالتراب هذايا تاع تونس بمقدراته بالعباد اللي فيه شيء. والحكومة هو حزب جاي عنده برنامج باش يعملوا ينجم يعملوا يفشل فيه ولا ينجح فيه ويتعدى. الدولة شيء، الدولة للناس الكل، يلزم الناس تدافع على الدولة وقت يدافعوا على هيبة الدولة ويدافعوا على وما يشلكش البوليس ويشلك رئيس الجمهورية ويشلك رئيس الحكومة لأنه يعني يمثل الدولة. إنما تنقدوا وتطيحوا في نلامة أنت في انتخابات عندك الحق في ذلك وهذه الديمقراطية. أما الهزان والنفضان اللي قاعدين نشوفوا فيه في البلاد اللي عباد ما هيش فاهمة حتى بس يحلوا القاموس السياسي تاعهم ويرجعوا للمصطلحات باش يفهموا.
طيب باش نرجع لك سي مختار على مسألة مهمة برشا اللي هي مسألة ماذا ينقص الإعلام التونسي سواء كان على مستوى الحكومي وإلا الخاص حتى يتطور إلى مشهد إعلامي متطور محترف. لكن قبل نحب التفاعل مع دليل مصدق علي كان يقول فيه سي مختار رصاع بعد تجربة كبيرة، هذا الرئيس المدير العام السابق للتلفزة الوطنية والحقيقة اليوم يحكي على أساس أنه لابد من إعادة نظر في كل ما يحدث رغم انه مع كل ما يحدث اليوم لتطوير المشهد الاعلامي.
لقى كلامه ذهب يعني نتبع فيه كلامه موافق عليه 100% يعني اللي قالوا الكل صحيح. فقط حبيت نرجع لمساله الناس اللي تقول اعلام العار واعلام هزنا للهاويه والكل. الاعلام كيف كيما اي قطاع ما هوش محمي او ما يتمش انتقاده، هو معرض للنقد ولازم يتم انتقاده ولازم يتم معناها تقييمه. لكن للأسف وأنه في أول الثورة هذه الموجة نتاع إعلام العار اللي طلعت كانت نابعة مش لنقد الإعلام أو لرأي رأي عادي، هي كانت أجندة سياسية الهدف منها هو السيطرة على الإعلام العمومي لفائدة تيار سياسي دون غيره. يعني اللي كانوا اللي يستعملوا فيه شعار يستعملوا فيه باش ينقدوا الإعلام العمومي في يعني في الباطن وفي الخفاء هم اللي حاولوا أن يكرسوه الشيء هذايا. يعني ونتفكروا كلنا وقتها المعركة الكبيرة في الإذاعة الوطنية وفي التلفزة الوطنية ضد سيطرة أحزاب الترويكا، كيفاش المواطفين حاولوا أن يدافعوا على أنفسهم، الإعلاميين حاولوا يدافعوا على أنفسهم ضد السيطرة أنت الأحزاب الحاكمة الجديدة، وكانت معركة شرسة وتم مقاومتها من طرف الأحزاب هذية بالاعتصامات اللي تعاملت قدام الإذاعة وقدام التلفزة ومحاولة تهتيك ومعناها اتعاب الإعلاميين. المشهد الإعلامي التونسي رغم قلة الإمكانيات رغم أنه جديد كمهنيا هو موجود عنده 40 سنة
ما كانش يعيش
عنده 40 سنة لكن كان مسيطر عليه لمدة 40 سنة وكان جيه تعليمات شنو لازم يعمل وما يعملش. يلقى روحه يعني في ظرف 4 سنوات عدل نفسه بشكل كبير، طور نفسه بشكل كبير رغم الانتقادات ورغم النقائص ورغم أن نجم نقعد ونحكي من هنا الغدوة على الأخطاء والأغلاط اللي قاعدين نرتكبوا فيها لأنه هذايا سبرنا التوانسة ما نرضاوش على رواحنا فاسيلما. لكن أنا نجم نقول ونتبع أنا نتبع التلفزة ونتبع الراديونات نجم نقول لك وأنه الإعلام التونسي عمل خطوة وتطور كبير في ظرف 3 أو 4 سنوات يعني مشكورة جدا. الإعلاميين صلحوا من أنفسهم تعلموا بدأوا يتعلموا الخدمة وشفنا محطات كبيرة تعدت بها تونس والإعلام وقف وقفة كبيرة ياسر، الاغتيالات الانتخابات كل
الهجمات الإرهابية أعتقد أنه زادت تحت ماشية وتتحسن. ولكن فما إشكالية مهمة جدا دليلة وأنا ماذا بين أحكي فيها مع سيد مختار الرصاع وهو كان يعرف معناها إدارة وقت اللي يكون رئيس مدير عام. اليوم اللي يتقال على الإعلام في تونس أنه ما عندوش هيكل ينضوي تحته، ما فماش خريطة واضحة، ما فماش مؤسسة وإلا وزارة وإلا هيئة وإلا حاجة اليوم تنجم تقيم، اليوم تنجم تنقل وتقيم هالإعلام هدايا إذا كانوا ماشي في ثنية صحيحة ولا تخل على زنقة ما يزموش يمشي فيها.
عليه ما فماش، فما الهيكة،
الهيكة اليوم مردودها يعجبك مثلا سي مختار
شنو تعجبني، فيها حاجات باهية وحاجات خايبة كما كل شيء، كما السياسيين فيهم حاجات باهية والحكومة فيها حاجات باهية والنقابة فيها حاجات باهية وحاجات خايبة، كل البلاد فيها حاجات باهية وحاجات خايبة، وقتاش نتقدم وقت يولي الباهي خير من الخايب
أكثر كيفاش شوية. يرجع الباهي أكثر من الخايب جستمو
هذا بالممارسة سيدي وبالوقت، ترى كل حاجة يلزمها وقت، ما فماش واحد يتولد مازال كي تولد جديد 50 سنة ولا 60 سنة في الديكتاتورية، معناتها الديكتاتورية معناتها التلجيم الإعلام، إعلام تابع للدولة، بورقيبة كان يقول التلفزة نتاعي ويعمل تليفون يقول عدي ولي صالحة توا مثلا، فهمت كيفاه هي، وبن علي هذا كما قال حد لحد
ربي عبد الوهاب عبد الله على ذكر الحكايات هذوما لا نحب ناخذ من عندك سكوب سي مختار ساعة وأنت بحدي هنا في البلاتو، شكون اللي كلمك وهز التليفون وقال لك يا سي مختار عدي لي فلانة توا ولا نحي قص علي هذا ولا من 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 السلطات وقت اللي كنت أنت رئيس مدير عام؟
لا مش هكا الامور، مش هكا الامور اللي نعرفها انا، لا ما حتى حد ما كلمني،
لا اعطيني اعطيني،
لا انا مره واحد طلب بورقيبه كان يطلب ديريكتومون للواحد، طلب واحد تكنيسيان في في السال تكنيك، قالوا انا بورقيبه، قالوا انا نهرو فهمتني وزير بعيده من ركاكه في تنالي وعلق تليفون ما يعرفش بورقيبه كان فيه، قالوا طلبوا ستوندار وطلبوا في تنالي الواحد، قالوا يا ولدي راهو بورقيبه مشى راجل هرب بسكر المحاضه على روحه وقعد في تنالي باش ما ما ما
وتحلت حضاره يظن
فهمت ليه، ما ساعات يكلم مثلا نكلم مره سي الانوبلي قالوا عديوا لي صالحه ولا زيدوا عديوا لي صالحه ولا حاجه كيما هكا، قالوا شكونك انت؟ قالوا عسل، قالوا أسيل حبيب، قالوا كنت نلعب معاك في البوتشي أنا ودر شنو حسيل وسبه، بعد طلبته أسيلة قالوا تاكوش علي هذا كان رجل كبير ودر شنو، كما أنت وصلنا إلى حاجات كمان هذه
أيه.
أما في حكاية بن علي الأمور اللي 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 معناتها أمور متى ما شيء حشم معناتها اللي
يعطيني شوية من الشيء اللي حشم
هذه، فما أمور ما بحكم بحكم حتى احترام المهنة
خلي الرأي العام يعرف كيفاش كنتم لجمين كيفاش كنتم تخدموا
فم شوف
فم عبد الله قالوا خاتي
يبقى دبر رؤوسهم هذوك التوانسه وامورهم اذا كان يحبوا
يسامحوا
اذا يحبوا يسامحوا الناس الكل ما عليهم
عبد الوهاب عبد الله كيفاش فسرها انت؟
انا نشوف انه بعد الثوره قد فما ثلاثه من الناس او اربعه من الناس كان يجب محاكمتهم محاكمه مش مثلا مش 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 حط في العابس وبعد لو وجلوا قضيه ليه محاكمه سياسيه بن علي ومرته وعبد الله عبد الله وعبد العزيز بن ضياء شنو اربعه من الناس هذوما يلزمهم في تنام محاكمه كما عمل بورقيبه محاكمه لحكومه البكوش شنو اللعبه ذي
واضح نطلعوا فاصل صغير احنا وراجعين نكملوا نحكيوا على الاعلام التونسي واليوم طرق التطوير نتاع الاعلام التونسي سي مختار الساعه كيفاش يشوف المشهد بطريقه التطوير شنو اللي ناقصه اكثر اليوم يظهر لي فما اشكاليه اخرى زاد مهمه نحكيوا عليها اللي هي تكوين الاعلاميين والرسكلة نتاع الاعلاميين وحتى بالاساس منين يتولدوا هالاعلاميين منين يجيوا معهد صحافه وتيم موجود اليوم في منوبه وما نعرفش اذا كان التكوين فيه اليوم يرتقي الى مستوى انه يخرج اعلامي يستحق انه ياخذ تلفزه وكاميرا ولا ميكرو تاع اذاعه والا لا راجعين بعد الفاصل
جوهرة اف ام جوهرة اف ام
الدنيا وما فيها
جوهرة اف ام
اول عشيرتي وعمرها ما فارقتني سنين معاها بالفرحه معيشتني واليوم زادت فرحتني وبالبرومو ودتني اول وعليها برومو
باش تتمتع بالبرومو اول اضغط على النجمه 180 جيز البونوس سور كونسوماسيون تاعك يوصل حتى ل 100% ودي تختار نيميرو فابوري صالح نحو كل المشغلين
اريد
بابا حلاوات وكيك الدريس ممزوج يولع سال الدنيا في المخالفه الاولى يغمض عينيه ويبدا ابا بابا بابا في الثانيه يدخل في عالم اخر يتبسم وحده سايد في المخرفة الأخرى يحل عينيه ويقول لي
برا عايش بابا جيب لي واحدة أخرى
تحسيله ملا بابا وملا الدليس ممزوج
إن الدليس ممزوج تخليك ديما عامل كيف بتركيبة رطبة وخفيفة وفيها منافع يغور الدليس الكل
مع الدليس ممزوج صحة وفرحة
بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها
نرجع معكم في بوليتيكا متواصلين حتى للساعتين. احنا بحثنا السيد مختار رصاع رئيس المدير العام السابق للتلفزة الوطنية وايضا الدكتور سعيد عياد عميد كلية الاعلام في بيت لحم من فلسطين دليل مصدق بحثنا كذلك وقت اللي نحكيه على الاعلام بصفة عامة ولكن ايضا على الاعلام التونسي. نسألك سي مختار وهذا السؤال الاخير الحقيقة اليوم شنو اللي لازم الاعلام التونسي حتى يكون ارقى اكثر حرفية من الوضع اللي موجود عليه ابار الوقت نحكي على التكوين مثلا نحكي منين يجيو هالاعلاميين اللي نشوفوهم اليوم حكاية الكتاف والدخول بالكتاف يظهر لي فما برشا خناري تحكي ايه.
انا وقت اللي شديت رئيس مدير عام التلفزة وقعدت احتكيت بالصحفيين فهمت علاش المنظومة التعليمية في تونس منهارة لانه ناس قارين 4 سنين بعد البكالوريا ويعملوا ميموار ويخرج ما يعرفش يتكلم كلمة معناتها جملة مفيدة ما نجمش يعملها ما هوش فهم شنية الدنيا ما هوش فهم شنو اللي وقع في البلاد كلمة بالفرنسوية ما نجمش يقولها تعرف اللي من جملة من حاجات العيب العيب انه يكسر واحد اسم واحد
اي
واحد ألماني او روسي او فرنساوي تكسر له اسمه بالعربية هما الفرنسيس والانجليز والالمان والامريكان وقت اللي اسمك محمود خربوش يقولوا محمود خربوش ما يقولوش حاجة اخرى ما يكسروش لسامي الناس احنا التوى رئيس الجمهورية اسمه الباجي قايد السبسي مسمينه سبسي السبسي هي بيبا راو لا لا تسمع فيها عيب قل تحياة وقل التربية
صحيح.
انا نعتقد الناس اللي تقول السبسي برك
صحيح.
ناس ما همش متربين لأنه يعني إنسان عمره ما يكسر اسم واحد أنا ما نحبش واحد يكسر لي اسمي مثلا هذه حاجة إذن التكوين فهمت أنه التكوين تاع المعهد هذه الصحافة كما المنظومة التعليمية كلها ما يخرج منها نابغة إلا القليل 1% شكون هو اللي ينجح اللي يكمل يقرأ ويقرأ كتب يسهر على ثقافته الشخصية يا أخي أنا لو كان مش مولع بالمطالعة وبالمهنة الصحفية والمطالعة ومطالعة الجرائد والمجلات والكتب والتاريخ والفلسفة واحد كل ما نكونش ربما اللي كنت أنا ناس قعدت معاهم واجتمعت معاهم وقلت لهم ما تخليهم من هون قدام ما تخليه حتى حد يبرك عليكم هذا كلام قلته لهم في اجتماعات ثم ننشدهم ساعة ساعة نقول لهم الأسبوع هذا قديش من كتاب قريته
اي
قلت لهم الاسبوع هذا قديش من كتاب قريته ناس ما تقراش كتب ناس ما تقراش جرايد تو كيفاش صحافي ينجم يفهم شو واقع في الدنيا اذا ما يقراش امور الموند ديبلوماتيك
دونك يظهر لي وقيت انه نفهم انه فما مراجعه للتكوين مراجعه للناس هذوما
مع الوقت مع الوقت واذا فما اراده نتاع تكوين اما مش لازم نهبطوا نشدوا الهيكه نهبطوا عليها ليه الهيكه موجوده هذه مش 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 مقبوله تو تمشي وحدها تو يجي وقتها وتمشي ويجيوا ناس اخرين اما خير ولا نرجعوا وزاره اعلام وعبد الوهاب عبد الله ولا كوارع بردم ونهار اخر في
تلاف تعليمات من الفوق
والقصر الرئيسي حد اخر شو اللي بوقت عبد الوهاب عبد الله ومدرى شنو ايش شنو هذا
واضح. شكرا لك سي مختار رصاع شكرا لك بارك الله فيك على الحضور. نحب نرجع للدكتور سعيد عياد عميد كليه الاعلام في بيت لحم من فلسطين. انت كنت تسمع في اللقاء اللي حكيناه على الإعلام التونسي أعتقد أنه نفس الشيء نجم يكون موجود في فلسطين والإعلام الفلسطيني اليوم أو مختلف تماما على ما كنت تسمع فيه لأنه على الأقل اليوم فلسطين ما زالت ما ولدتش دولة ربما ما عندكمش حكومة تعطي التعليمات ولا دخلتوا في الحكاية هذه.
لا هو الحقيقة يعني الهدف للإعلام في فلسطين مغاير عن الهدف في دول عربية كما الحال في تونس. هناك إعلام مساحة والفضاء الذي يشتغل فيه هو فضاء الحقيقة الذي يكون الطرف الآخر فيه هو الاحتلال الإسرائيلي. ولكن المشهد على الصعيد الداخلي من وجهة نظري أكثر ديمقراطية رغم وجود الاحتلال. أنا لا أتكلم هنا عن الاحتلال أتكلم في ظل السلطة الفلسطينية أكثر ديمقراطية من كثير من الدول العربية في الفضاء الإعلامي. يمكنك أن تنتقد رئيس السلطة يمكنك أن تنتقد الحكومة السياسات بطبيعة الحال يمكنك أن تبدي رأيا مغايرا مخالفا هذا أمر موجود. هناك أكثر من 100 محطة تلفزيونية وإذاعية محلية خاصة في فلسطين، هناك أكثر من 10 فضائيات فلسطينية. هذا المشهد المتنوع والمتعدد يكرس ويؤسس ويرسي لفضاء إعلامي فلسطيني ما بعد التعليق ديمقراطية.
أما كنت تسمح لي دكتور سعيد، معناتها أنت تعرف أنه العدد مهم، ولكن الأهم من هذا العدد هو مدى إقناع هذا الإعلام. هل الإعلام اليوم الفلسطيني مقنع إلى الرأي العام الفلسطيني، سواء كان على صورة الاحتلال من جهة، ولكن أيضا على أوضاعكم الداخلية، وأنتم تعيشون أيضا خلاف فلسطيني فلسطيني بين الأحزاب المتناحرة على السلطة، واليوم تعيشون سلطتين، سلطة فتح وسلطة غزة أو حماس. فهل إعلامكم اليوم أصبح يؤثر في الرأي العام، له القوة أن يصبح السلطة الرابعة كما لازم أن يكون الإعلام؟
هو الحقيقة هذه مسألة خطيرة جدا. من وجهة نظري أن الإعلام في فلسطين عموما هو يكرس هذا الصراع من زاوية ومن مدخل حرية التعبير، ويكرس الصراع بين فتح وحماس، يكرس بين غزة الصراع والانقسام بين الضفة وغزة. وهذا الفائض بين هلالين في الديمقراطية في الحرية أدى إلى نتائج معكوسة وسلبية فيما يتعلق بهذا الجانب. لا تغفل الواقع السياسي أن الاحتلال هو يسيطر على الفضاء، يسيطر على الموجات، وبالتالي أن قابلية تطوير الإعلام الفلسطيني تقنيا الذي يواكب ذلك تطوير في الرسالة الإعلامية هو أيضا محاصر وواقع تحت الاحتلال. ولكن أنا ما الذي أنظر إليه أن العقلية الإعلامية في فلسطين هي أكثر تطورا وعندها قابلية للرفض السلبي وليس للقبول والخنوع. أنا سمعت هنا مصطلح الإعلام العار أو ما إلى ذلك،
الإعلام العار.
هذا خطير جدا، هذا خطير جدا، معنى أن الإعلام كان في مرحلة سابقة في دول عربية كان مكرس للديكتاتورية، كان مكرس للأحادية، كان مكرس للفردية. هذا أمر خطير. أنا ما يعنيني بناء العقل الإعلامي وليس فقط المؤسسة الإعلامية، قد تكون لدي مؤسسة إعلامية ضعيفة لكن العقل الإعلامي متطور، هذا يمكن أن يبني حرية وديمقراطية فيما بعد. أنا لا أدعي أن المشهد الإعلامي في فلسطين يمكن أن يكون قدوة لكل الإعلام العربي، لكنه يمكن أن يؤسس لإعلام عربي حر في المستقبل.
طيب هنا
أنه ينطلق من الإنسان المقهور الذي يقاوم الاحتلال، وبالتالي هذا يمكن أن يؤسس لديمقراطية أفضل.
طيب اسمح لي دكتور سعيد، معناتها السؤال المطروح الآن، إذا غابت القضية الفلسطينية عن وسائل الإعلام العربية اليوم، لماذا لا تصبح وسائل الإعلام الفلسطينية هي مصدر المعلومة وتشد اهتمام المواطن العربي وليس فقط الرأي العام في فلسطين؟ بمعنى أن تصبح هذه الفضائيات ليست للرأي العام الفلسطيني الذي يعيش القضية ويعرف همومه، ولكن إلينا نحن العرب، إلى التوانسة، إلى المغربيين، إلى السعوديين، إلى قطر، إلى كل دول العالم.
هذا أشكرك على هذا السؤال، وهذا السؤال أنا شخصيا كإعلامي يؤرقني. أولا الإعلام في فلسطين إما إعلام حزبي فصائلي أو إعلام تسيطر عليه السلطة الحكومة. نحن ندعو دائما إلى تحرير الإعلام في فلسطين من قبضة الفصائل والأحزاب ومن قبضة الحكومة. يجب أن لا يكون هناك إعلام لا في فلسطين ولا في غير فلسطين إعلام حزبي ولا إعلام حكومي. نحن نريد إعلام جماهيري أو طائفي، نحن نريد إعلام جماهيري، إعلام عمومي يكرس للفكرة الوطنية، للفكرة الكلية. هذه معضلة الإعلام في فلسطين أنه إعلام حزبي، ونحن من دعاة ونناضل، وكان لدينا مؤتمر في جامعة بيت لحم قبل أسبوع نحو بناء استراتيجية جديدة لإعلام وطني فلسطيني مستقل، وبالتالي نحن نريد فعلا كما قلت أن يكون إعلامنا هو حامل لرسالتنا بعد أن غيبنا في الإعلام العربي.
دليلة تعليق من عندك علي، كنا نسمعه من عند الدكتور سعيد عياد وهو عميد كلية إعلام في بيت لحم، بمعنى أنه الإعلام العربي المتشتت اليوم سواء كان في فلسطين أو في تونس، لماذا يبقى إعلام محلي؟ لماذا لا يتحول إلى إعلام عالمي؟ ثم أنه يبدو أنه فما هناك إشكالية نرجع لها جزء بعد أخبار المدي ساعة، ومهمة جدا، هو لماذا لا يتحول الإعلام العربي مهما كانت الدولة سواء كانت تونس أو فلسطين أو المغرب أو غيرها من الدول إعلاما موجه إلى الغرب، إلى أوروبا، إلى الأمريكيين، حتى نفهمهم لماذا تعيش العرب هذه الصراعات اليوم؟
أكيد سؤال كما قال سي سعيد هام جدا. نشوف احنا مثلا بعض القنوات الإسرائيلية تبث باللغة العربية، لكن لا نجد قنوات فلسطينية تبث باللغة العبرية للوصول إلى الرأي العام الإسرائيلي أو اليهودي، لأنه قد يكون مهم قد ما يكون مهم أيضا أنك تقنع الشعب الطرف الآخر يعني شعبيا, منش نحكي حكومات. الأكيد وأنه الإعلام في فلسطين متطور من ناحية المهنية أكثر من تونس, لأنه عنده تجربة أعرق باعتبار وأنه رغم قلة الإمكانيات فأنه صحفيين كانوا يعملوا عمل جبار تغطية الأحداث ومحاولة نقل الأحداث ومحاولة نقل ما يحدث على أرض الواقع في فلسطين. لكن نقص الإمكانيات اليوم لوسائل الإعلام الفلسطينية, كما قال سي سعيد الرقابة الإسرائيلية على الفضائيات وإمكانية قطع البث إذا لم يعجبها أو لم يرقها بث معين أو خطاب معين, التناحر السياسي, كل هذا خلى وأنه الإعلام الفلسطيني يبقى محلي جدا ولا يمكن أن ينافس قنوات فضائية عربية تتمتع بإمكانيات مهولة كما الجزيرة أو العربية, يعني إمكانيات لا تتمتع بها القنوات الفلسطينية. وللأسف الدول العربية لا تريد تمويل هذه الوسائل الإعلامية الفلسطينية.
شكرا لك دليل مصدق, بارك الله فيك. احنا باش تقعد معنا ان شاء الله الساعة الثانية. نشكر الدكتور سعيد عياد عميد كلية الإعلام في بيت لحم من فلسطين, شكرا على الحضور, بارك الله فيك. احنا بعد الأخبار ان شاء الله نتقابلوا في الساعة الثانية مع المخرجة السينمائية النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي السيدة سلمى بكار, وأيضا الإعلامي التونسي واللي يعمل في قناة ألمانية اليوم دوتشي فيلا الناطقة باللغة العربية أنيسة العيادي, وعدد آخر من الضيوف. ابقوا معنا بوليتيكا في المباشر من المدينة المتوسطية من الحمامات في إطار مواكبتنا لمهرجان العرب للإذاعة والتلفزيون.
بوليتيكا بوليتيكا, لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
متواصلين معكم في بوليتيكا في حلقة ثانية. الحقيقة احنا موجودين في المدينة المتوسطية بالياسمين الحمامات في إطار مواكبتنا للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كنا نحكيه على المشهد الإعلامي بصفة عامة وخاصة المشهد الإعلامي التونسي وأيضا الفلسطيني. شكرا على الحضور بالنسبة لمجموعة الضيوف اللي كانوا موجودين معنا. نذكر الناس اللي التحقوا بنا توا, كان بحثنا سيد مختار الرصاع الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية, وأيضا الدكتور سعيد اللي جينا من فلسطين ومن جامعة الإعلام ببيت لحم الفلسطينية. في الساعة الثانية نستقبل بحثنا بعد شوية إن شاء الله سيدة سلمى بكار, وقت اللي نحكيه على الإخراج وأيضا نحكيه على التأسيس لمشهد إعلامي سينمائي ثقافي مهم في إطار المهرجان هذا, وكذلك زميلنا أنيسة اللي ناخدوه إن شاء الله من دوتشي فيلا باش نحكيه أيضا على التعاون بين وسائل الإعلام الغربية والعربية في إطار تطوير المشهد الإعلامي. خلنا نسمع أصوات الناس على 73 24 3000 ونبدأ الحوار.
هذا ميساج للعدين منصور, مش نقول له تقول ما عندكمش رئيس, ما عندناش رئيس, علاش كون زعما تحكي عن مرزوقي انت بهالي تحكي عن مرزوقي, عندنا رئيس, رئيس قال بلاد يا لالا لقاها طياره سي مرزوقي ومشتقاته خليونا البلاد في حاله داخله في حيط بطالة, اللي دارت ما تخدمش, الفلوس فلس تونس الارهاب خليتوهم لنا بابوسيبل عدنان منصر ومرسي بوكو جوهر.
زوير بالله أن أستاذ قروا فنفيذة راكبين في الواج مشير الريطار, كلمت الأستاذة زميلتها تعمل لها بربي كلم السيرفيون بربي دخل التلامزة, فزت أستاذة أخرى تعمل لها لا 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 قولي دخل المعيس, قولي دخل المعيس, وهذا معقول في زوير؟ الله يفرحك عدي هالنا اليوم على الصنار, الله يفرحك زوير.
هذا مش حب نعلق على الأضراب هذا متاع التعليم هذا بربي في المشين بالأضرابات هذه, زعما النقابة هذه والاتحاد ما عندهمش صغار يقراوا جو في آخر السلسلسي ونقرفوا ونقرفوا, ما زيناش من المشاكل, ما زيناش من الدولة فاسة, ما زيناش من الإرهاب, ما زيناش من الأضراب أضراب 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 هاو الإضراب هذا أكبر آفة أكبر من الإرهاب اللي قاعد يصير في تونس.
دورة فهم البلاد مستبرك, دورة فهم البلاد مستبرك, أو إضراب تضرب 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 عليه يا رسول الله, برضو كله الاتحاد كله عليه الإضرابات, بربكتنا بالإضرابات الاتحاد مكوتني يا الاتحاد عليه يا رسول الله, عليه تضيع فينا تونس تضيعوا فيها عليه, عليه بلادنا بيت مركونا فيها, اسبوا شوية كلكم هات 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 هات.
وزير السياحة ويني رانا دخلنا اليوم عنا دوز دوز وحنا بطالة قاعدين, تشوفوا المغرب تشوفوا البروجي اللي عملته ما ربحت كمية من ثورة ربحت هي في السياحة معدل المال وكل أحد ما يجينا حد يعني وزير السياحة يجينا وكلت لصار يشوفوا سوسة كثنية حالتنا تسخر رانا نخدموا في السياحة رأي ذيك هي خبزتنا وانا نحسيز مضمن وراهم متحركين نشوف كل بلاطة ونشوف حتى برا بهم كان بلاتو لبلاتو
وجه رسالة رسالة بالخصوصية تاع بلدي تونس كريق جارهم صدق تمام وبعد من شالوش توقف ملعا شكرا سميك بالخصوصية أرقد وضرب النوم في برويك اللي قارين بتاعك شيء أسف لما الأوساخ لما الغبابر لما الزبل كريق يأدي المسالك معناتها تاع السياحة مش يخرج يشوف ويمشي يمشي سايح الزبلة والزوطاسي شيء أسف
ربي يقول له سي العباسي اللي كان شبهت بالكري يزي من الضربات قل له كان عطوك برشا 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 كري خذ كريك هذاك كول ويزي من الضربات
بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها
يا حتى إن شاء الله في بوليتيكا في حلقة خاصة كما قلنا من مدينة المتوسطية بالحمامات في ترموكبتنا للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون احنا نحكيه مع السيدة نيسة العيادي المستشار الممثل عن مؤسسة دوتشي فيلا لمنطقة الشرق الأوسط وأيضا شمال إفريقيا نيس مرحبا بك
مرحبا بك مرحبا مستمعين
جولة دوتشي فيلا موجودة اليوم في دورة 16 للمعرض هذا وأيضا موجودة في السوق وكذلك مشاركة في المهرجان حضورها اليوم بالنسبة للمهرجان بالضبط كيفاش ينجم يكون
والله نحن حضورنا في المعرض كيف ما كنت تحكي عن برمجة جديدة انت لقيتنا جديدة حبينا نبدأها من المعرض مباشرة انه عنا برمجة جديدة ب 24 ساعة سيتم عرضها لأول مرة في المعرض هنا كما مشاركين في المسابقة أيضا للمسابقات الموازية ببرنامج حواري بحلقة من برنامج حواري شباب توك وومضة تحسيسية ضد الإرهاب مشاركتنا لأول مرة نشكر إدارة المهرجان لأنه لأول مرة تفتح المسابقات للقنوات الناطقة بالعربية والتي لا تنتمي للمنطقة العربية وهذا في حد ذاته يخلينا نبادل الخبرات ونحاول نوسع على مستوى الأعداد المشترك مع قنوات عربية أخرى
الأوبجكتيف نتاع مؤسسة إعلامية غربية تنطق باللغة العربية الحقيقة اليوم علاش معناتها الهدف من أنكم تنطقوا باللغة العربية وهي بالأساس ألمانية التوجه هذا على أساس أنه توصل الخط التحريري الألماني مثلا إلى الرأي العام العربي وإلا فما توجه آخر موجود
هو أكثر منه ثقافي معناها اليوم في عصر العولمة ما لازم نكونوا موجودين ونفهموا ثقافات وحضرات كل الدول معناها ألمانيا تتوجه للعالم العربي باللغة العربية لكن ليست من وجهة ألمانية احنا شعارنا هو رؤى نماذج غربية برؤى محلية معناها النماذج من تونس من مصر من لبنان لكن برؤى أخرى برؤى تطلعية لأنه في من معناها ألمانيا هي دولة متقدمة لو ما تعملش تتقسمش الأفكار والخبرات مع الدول الأخرى فهي في حد ذاتها تحس معناها تتفرينا معناها يصير لها فريناج تقف لازم ثقافات لازم يصير اندماج لازم نحاولوا ايضا انه في برامج عربيه تترجم باللغه الالمانيه عن ثقافات الدول العربيه عن دياناتنا عن لغتنا عن حضارتنا عن تاريخنا ففي حد ذاته هو في تبادل للخبرات تبادل الافكار
طيب احنا اللي نعرفوه ايضا انه مؤسسه دوتشي فيلا هي مش مجرد قناه اعلاميه فضائيه ولكن هي ايضا مؤسسه تقدم خدمات بمعنى التكوين الى وسائل الاعلام العربيه الى الاعلاميين في اطار شراكه في اطار تعاون ايضا التبادل الاعلامي ممكن تاخذ برامج من وسائل اعلام عربيه تقدم لها برامج منتجه في المانيا وباللغه العربيه ايضا لبثها عبر وسائلها هذا التعاون اليوم
التعاون هذا موجود معناها عندنا اكاديميه كما كنت تحكي للتدريب وعندنا في تونس بالذات عندنا مكتب دوتشي فيلا الاكاديميه عندنا اتفاقيه شراكه مع نغطي كل الدول العربيه تقريبا في تونس موجودين عندنا شركاء من غير ما نقول من كل اسم حتى لا اضر شريك ولا انسى شريك اخر عندنا الموقع الاونلاين ايضا نحن نتعامل مع كل شركائنا على اساس وكاله معناها كل اخبار دوتشي فيلا هي رهن شركائنا وكل اخبارهم ايضا تهمنا مثلا نحن إذا كان فما خبر مهم من تونس وما نقدرش نغطيه فنتصل بالشريك نتاعنا هو يقوم بالتغطية. هذا التبادل في حد ذاته يسهل مهمتنا أن نوصل للمناطق، نوصل لتونس نجم نغطيها بطريقة أكبر أوضح للمواطن التونسي اللي ما يشوفش تونس مثلا في ألمانيا، وللمواطن العربي اللي موجود في ألمانيا، وللمواطن الألماني أيضا المستمع أو المتفرج الألماني اللي ما عندوش فكرة صاير في تونس مثلا ولا في المنطقة العربية.
والحقيقة المهم أيضا في المؤسسة هذه هو أنه الكفاءات اللي تخدم فيها هي أولاد بلاد، معناتها تلقاه من المنطقة العربية مثلا يانيس تونسي أنت بالأسف
تونسي
وما لقيتش حظك في وسائل إعلام تونسية، ولا ربما اخترت أنك تمشي
الحقيقة لا أنا
في ألمانيا.
لا لا الحقيقة معناها حتى نكون صريح، أنا درست تونس وبعد درست في ألمانيا وكمل دراستي في ألمانيا، فدوتشا فيلا فتحت لعبة بقتلي معني علش ليه، بديت معاهم بشوية بشوية، كنت في الانتاج، مريت المرحلة التسويق، وحاليا معناها في الاستشارة معناها على منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط.
خلنا نعمل سكوب صغير، احنا في برنامج بوليتيكا ممكن انت بيدك ما تشاورناش فيه، ولكن يبدو انه على قريب فما شراكة بين جوهرة فيم دوتشي فيلا
بالطبيعة،
نعمل قعدات ان شاء الله بعد البلاتو
بالطبيعة،
لكن انا ناكد لك انه ان شاء الله على قريب يكون فما شراكة.
احنا مفتوحين وهذا يشرفنا انه نتشاركوا مع جوهرة فيم. الصفحه نتاعكم الاونلاين بخلاف الراديو راهي تخدم، وما شاء الله عليكم تيم حركي هاني نشوف من اليمين اليسار موجودين تغطيوا في تونس الكل، ونسمعوكم في المانيا.
يعيشك أنيس، شكرا لك، بارك الله فيك. أنيس العيادي المستشار والممثل عن مؤسسة دوتشي فيلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معنا أيضا المخرجة السينمائية وأيضا النائب بالمجلس الوطني التأسيسي اللي قبل كان موجود، اللي أسوا شرعوا أيضا إلى إعلام اليوم نشوفوه موجود إن شاء الله يكون حر حرفي ومحترف. سلمى بكر بحذينا، مرحبا بك.
مرحبا،
شكرا على الحضور في برنامج بوليتيكا من هنا سبيسيال. سلمى بكر اشتغلت في المهرجان
ساعة قبل كل شيء، نحب نحتاج عليكم جوهرة.
احتاجي مدام،
انا البارح قلت جوهرة فيم، جاني في مخي اخر صورة اللي قعدت لي في الذاكرة متاعي متاع جوهرة فيم وقت اللي جيتكم السوسة، وكل منظر لحلو على البحر. ياخي نسخين هكا، ياخي لقيتكم هنا في ظروف صعيبة برشا، دونك زدت قررت أكثر اللي باش نساعدكم، ولكن نحتاجكم على الظروف الحلوة اللي عشناها مع بعضنا في استوديو بتاع جوهرة
فيم. استوديوهاتنا في جوهرة فيم ومكتب في أي بلاتو على جوهرة فيم.
أنا شنو قاعدة نعمل هنا؟ راحة والاستجمام، أول مرة في حياتي يستدعوني في مهرجان ولا في أي تظاهرة ونقول لهم بربي شنو المطلوب مني؟ قالوا لي حتى شيء، إجا بحذنا مدام سلمى وجودك بركة يكفي، كول واشرب وتفرحت
ولتواصل يا مدام
يوتي باجيتو. هذه من الحاجة الحلوة متاع المهرجان هذية اللي بغن فوا معنتها أنا التكريم هذية معنتها اللي عملوه لي البارح مع أعداد كبير من الزملاء من البلدان العربية ومن تونس، احنا خمسة شخصيات كما تعرف اللي تكرمنا البارح. ما جيها التكريم هذية إلا في هالسنوات اللي أنا ما عنديش انتاج، ولكن أنا فخورة وأنه فما اعتراف باللي قمت به سواء كمخرجة ومنجة وإلا كنائبة في المجلس التأسيسي كما أنت حبيت تذكر. إلي تأسي لغبو دولا غيغية غيناتو
به بعد شوي باش نحكي معاك على المشهد الإعلامي اليوم اللي الحقيقة حبيته تأسوله من خلال المجلس الوطني التأسيسي من نظرة ثقافية، من نظرة المخرجة، لأنك ما كنتش نائبة بعيدة على المشهد، كنت في وسطه، ويظل أنت أول واحدة عملت إنتاج كمخرجة في التلفزة الوطنية مع الكاميرا.
أي في التلفزة الوطنية حتى في السينما.
مدام سلمى خلينا ناخذ أيضا النجمة الموجودة واللي هي من ضمن ضيوف الشرف احنا في المباشر على جوهرة فيم، مرحبا بك سيدة سوزان، موجودة بحضنا في برنامج بوليتيكا. اليوم نحكيه على المشهد الإعلامي العربي والجمعة هذا اللي يخلي الإعلام العربي موجود فقط في مكان واحد في تونس. ضيافتكم في تونس اليوم وقراءتكم لهذه الضيافة كيفاش نجم تكون؟
وجودي بتونس اليوم هو أولا شكر لكم واستقبال هذه الدعوة الرائعة والكريمة، ولأتشكر تونس على هذا التكريم وعلى هذا المهرجان وعلى هذه الكوكبة الفنية الرائعة من معظم الوطن العربي. طبعا مشاركاتنا احنا كفنانين وبظل هالأزمات العربية اللي عم نمر فيها هو نوع من من أنواع التحدي للحرب وللأزمة الموجودة واللي أثرت على الجميع الحقيقة بشكل سلبي، ولكن نحن دورنا كفنانين أنه نستمر بأعمالنا، نستمر بنجاحنا، نستمر بقول بأنه نعلي صوتنا ونقول كلمة الحق دايما على الأقل من خلال الأعمال الفنية من قدمها.
طيب، يبدو أنه الصراع اليوم الموجود في مختلف مناطق الدول العربية والهدف منه واضح اليوم، تفتيت الوحدة العربية تعبر عليها وحدة أخرى موجودة في هذا المهرجان، ولكن دوركم كفنانين اليوم وخاصة الدراما السورية اللي كان عندها دور كبير، هل تتجه إلى البحث عن طريقة جديدة لتوحيد الدول العربية اليوم التي تعيش صراع عربي عربي من جهة، وأيضا صراع داخلي سوري سوري تونسي تونسي فلسطيني فلسطيني؟
قصة الوحدة العربية كانت حلم قريب بالنسبة لي، صارت مستحيلة يعني بهالزمن وهالظرف صعب. يمكن في المستقبل بجيل أولادنا ممكن يصير وحدة عربية، ما حدا بيقدر يسعى لهذا الشيء لوحده، هذا الشيء مشترك، هذا الكل بده يسعى له مع بعضه. على الأقل نحن كفنانين خلينا نعمل وحدة فنية، خلينا نعمل وحدة إنسانية، وحدة سياسية أعتقد صعب. صعب كتير.
غابت حتى الوحدة الفنية الحقيقة والوحدة حتى قبل نشوفه أنه فنانة مثلا من سوريا إلى جانب فنانة من لبنان إلى جانب من فنانة
لا موجودة
من
موجودة 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 يعني بتضل أسهل يعني الوحدة الفنية أنه نسعى لها أسهل بكتير من الوحدة الأخرى.
طيب، نحب دليلة مصدق لكن تحب توجه سؤال إلى السيدة سوزان نجم الدين وهي نجمة موجودة بحضنا ومن سوريا، سوريا اليوم اللي أصبحت تقريبا نقطة الصراع المحورية في هذا الصراع العربي العربي وأيضا الصراع الداخلي داخل كل البلدان العربية.
ساعة مرحبا بها
مرحبا
سيدة سوزان شي تونس، رحبوا بها كما رحبوا بكل الفنانين من الدول العربية ومن العالم. فقط حبيت نسأل سيدة سوزان على تقييمها المشهد الإعلامي السوري، وهل تعتقد سيدة سوزان وأنه يعني عدم وجود حرية تعبير كاملة أو على الأقل حرية تعبير مهامة في سوريا ما كانتش سبب من أسباب تفشي الفكر المتطرف، الفكر التكفيري، الفكر الديني كما حصل في تونس؟ يعني لأنه التجربة في تونس معناها قالت وأنه الماضي السكوت والخنوع أدى إلى تغلغل هذه الحركات في المجتمع، هل أنه نفس هذا الواقع موجود في سوريا أو تقييم ثاني عندها؟
قبل الأزمة كان في حرية بسوريا أكثر من هلأ بكتير، يعني هلأ عم يدعو للحرية، هن أبعد الناس عن الحرية. نحن وصلنا بدرامانا إلى أعلى المستويات من النقد الذاتي ونقد النظام و و و و وانفتاح على كل الآفاق من حيث الشكل ومن حيث المضمون. فأكيد هذا مو سبب لتفشي التطرف الديني. التطرف الديني كلنا بنعرف أو ما بيعرف أنه أسبابه أكبر بكتير من الوطن العربي أصلا، أكبر بكتير من أشخاص، أكبر بكتير من دول. أنا برأيي أنه الشيء اللي عم بيصير هو أكبر من بلادنا، ولكن نحن للأسف سعينا لحتى نفسه، سعينا لحتى أنه يصير، يعني ما قاومنا بما فيه الكفاية لحتى ندافع عن بلادنا. لا، أنا برأيي ويمكن في ناس بتخالفني وفي ناس بتأيدني، أنا برأيي وشايفة من أول من بداية الأزمة في العراق مو من هلأ أنه هذا مخطط كبير على الشرق الأوسط، على تقسيم الشرق الأوسط وعلى هدمه وعلى هدم ثقافته وعلى هدم مبادئه، ابتداء من العولمة اللي صارت من زمان وبهدوء شديد لحد ما وصلوا فعلا كلنا تعولمنا ضمن الفيسبوك، ضمن الانستغرام، ضمن السوشيال ميديا يلي صرنا نحن مفضوحين قدام كل العالم. نحن بنعرف ولكن نحن ماشيين، خلاص ما عاد عندنا خيار تاني، فنحن يعني تعولمنا، نحن ثقافتنا نحن ثقافتنا راحت أكيد يعني. لا مش بس على المستوى الإعلامي، على المستوى الإنساني. هلا ما عاد حدا تواصل عن يعني هلا مثلا أي حدا عنده حفلة عنده شيء ممكن تنقضى بالواتساب مثلا، ما عاد في هذا الزيارات اللي كانت موجودة قبل، إني روح شوفك مثلا، إنك تطمني علي، إنك هاي الإحساس البشري تحول لآلي، تحول لتكنولوجيا، تواصل تحول لتكنولوجيا، يعني صرنا كلياتنا بنتواصل على الواتس مثلا او على الفيس او 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 بكل انواع السوشيال ميديا اكثر ما بنتواصل كبشر حقيقيين. حتى بتلاقي مجموعه قاعده على نفس الطاوله بس كل واحد في عالم، كل واحد في عالم اخر مختلف عن الثاني، مش قاعدين مع بعض الا جسديا. فاكيد فرقتنا هيدي العولمه اللي صارت، وإلها ايجابيات بسيطه ولكن سلبياتها كثير كبيره.
شكرا لك سيدة سوزان نجم الدين، بارك الله فيك على حضورك معنا في هذا البلاتو في حلقة اليوم من بوليتيكا. نرجع لك سيدة سلمى بكار، وانت المخرجة اليوم مشهد الإعلامي بصفة عامة. اي انت ما تحب برشا نوار.
اي نحب باش نولي استاخن تفلها بي.
انا نعطيك البوكي كامل كنت تحب.
لا انا مش نحط لها، انا مش نحط الوردة.
دونك بالحق نحكيه على المشهد الإعلامي اليوم بصفة عامة في العالم.
ولي تستار
لاش ستارت، بارك الله عليك ونحبوك برشا بحدنا في تونس، وانت تعرف محبة الناس ليك. كما الحقيقة دخولك للسياسة اليوم يخليك تحكي أكثر سياسة من ثقافة، ولكن حد شيء ما يبعد على بعض.
أما ما يبعدش على بعض،
ما يبعدش على بعض.
محمد درس أنا حفظته بالقديه في هالثلاثة سنين، قال لي نحيت من فكري، قال لي السياسة حاجة غامضة وفوق الناس الكل وما ينجموا يفهموها كان السياسيين. أنا ظنيت هذا راني كي دخلت في المرة الأولانية في المجلس التأسيسي، وكنت ياسر ياسر خايفة لا ما نكونش في المستوى. وبشوية بشوية بالمارسة فهمت حاجة معاش تنحى من مخي، اللي السياسة هي الحياة في كل شيء تدخل السياسة.
سي
لو بونس وفي كل شيء. انت وقت اللي تختار باش تمشي تشرب قهوة في البقعة الفلانية مش في البقعة الفلانية، تقبل السوم نتاعها ولا ما تقبلوش، راك تعمل في السياسة ما غير ما تفطر. عاد كيفاش باش نقولوا اللي الثقافة ما هيش السياسة، وقت اللي نعرفوا قديش كنا وما زلنا ان شاء الله نمارسوا في السياسة من خلال الأعمال تاعنا، واحنا نتخاينوا قايمين بواجبنا كفنانين ولا كمواطنين وناخذوا في مواقف ظنيناها بعيده برشا على السياسه ولا ضد السياسه، ولكن هذيك هي السياسه بعينها، وهذاك هو اللي انا حاولت بقدر المستطاع باش نسخروا في العمل نتاعي اللي قمت به داخل المجلس التاسيسي. وانت مقبلك جبت على الدستور والدستور.
جست باش نرجع للنقطه هذه لو تسمح لي سيده سلمى، جست بعد فاصل صغير. القراءه نتاعك انت، وانا نعرف انك دخلت كمثقفه قبل انك تحب تخدم السياسه، حبيت تخدم من خلال السياسه المشهد الثقافي بمعنى المشهد الاعلامي الاخراج السينما وايضا الثقافه بصفه عامه. فتنرجع للنقطه هذه اليوم خدمتوها ولا ما خدمتوهاش؟ الدستور اليوم اللي موجود قاعد يتطبق ما يتطبقش؟ هذا كله راجعين، وخاصة في ظل أنه نسمع أنه تهديد حرية التعبير والمكتسبات اللي خديناها بعد الثورة عليها بعض التهديدات اليوم من السلطة الجديدة راجعين.
بوليتيكا. بوليتيكا. لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
نكمل واحدة عدد من
متواصلين معكم في بوليتيكا حتى للساعتين بحضنا السيدة النجمة سلمى بكار. مرحبا بك سلمى بكار من جديد.
ملكين سوزان نجمة. ملكين سوزان نجمة. هاني عملت لك وردة.
مرحبا بك. هاك بالوردة توا.
بالوردة صبح. شريت ميتي تخدو الجيفا.
قلنا الحقيقة أنت دخلت للسياسة من منطلق أنك تبحث أنك تغير المشهد الثقافي، أنه تعطيه أكثر حرفية، أنه يتطور. وفي ظل اليوم وكأنه فما تقهقر صغير على مستوى التأثير، على مستوى محاولة للحد من الحريات المكتسبات، حتى بوصفها بالإنفلات. فما بعض المكتسبات اليوم ولات إنفلات، وقت اللي هي الحقيقة هذيك الحرية.
والله أنا نقول بكل صدق اللي خوفي اليوم على الحرية أقل برشا من اللي كان خوفي وقت اللي بدينا نخدمه في المجلس التأسيسي، خطر وقتها بالمجد حسينا مجموعة كاملة والكتلة الديمقراطية بالأخص والمجموعة اللي البرة اللي هي تمثل قسط كبير من المجتمع المدني، حسينا اللي فما خطر بالنسبة للمكسب الوحيد اللي جابتهن الثورة اللي هو حرية التعبير والخلق والابداع. وانا شخصيا دوري كان في المجلس التأسيسي وبخصوصك في لجنة الحقوق والحريات، وانا اخترت باش نكون في اللجنة هذه خاطر اعتبرت اللي فما ثلاثة ولا أربعة فصول يهموني أكثر من كل شيء، وهذوكم هما اللي جهدت أكثر خاطر نقول كل واحد لازم يكون في المجلس مسؤول على قسط. ساعدت في الـ في, الـ في الاخرين. ولكن هذوكم لو كان ما تعداوش بالمفهوم وبالفلسفه اللي تعداو فيها وانا الحقيقه توا راضيه على الكتابه. ولو ديما نقول وناكد اللي الدستور وحده وحتى بعض القوانين اللي نجموا نستنبطوها وحدهم ما يكفيوش اذا كان في نفس الوقت ما فماش نضال اخر في المجتمع المدني في الناس اللي تخدم في وسائل الإعلام في الفن في الثقافة. لازمنا نقعد ديما في يقظة مستمرة على خاطر راهو من اليوم وغدوة تنجم الحاجة تتبدل. ما هوش مكسب كما كنا قبل. احنا كنا بعد الاستقلال كي جاء مجلة الأحوال الشخصية بخصوص كاحنا نسي ظنينا والمجتمع بصفة عامة هوك عنا مكاسب مرأة وكل كينو حق مكتسب وحد حد ما يجي لسلسله. وقت اللي بدينا نحكيه على هذا وقت اللي الناس الاخرين جابونا مشروع مستنبط من الشريعة ومن حاجات اللي نحسوا فيها بعد ألوف القرون علينا وقتها يمكن فهمنا اللي راهو المكسب ينجم يجي اي مخ متطرف ورجعي راهو ينجم يفكوا منك. ولهذا اليوم ما عادش نجموا نسمحوا لارواحنا باش نهداو ولا نرضاو حتى كان الفصل 31 يعطينا حق التعبير والخلق والابداع والفصل الاخر 41 يحقنا على الثقافه للجميع.
الممارسة أهم الكتيبة معناتها
الممارسة كل يوم كل امرأة كل راجل من يقوم في الصباح لازم يقول عندي حاجة ومبدأ هام برشا وحياتي ليا أنا لازمني نكمل نواصل ندافع عليه ومع بعضنا.
واضح دليل.
نعرفوا السيدة سلمى بكار كانت من أنشط النيابات في المجلس التأسيسي وفي لجنة الحريات. وإحنا تعرف أني أنا زادة ننتمي للمجتمع المدني للجمعيات. خدمنا مع السيدة سلمى بكار برشا وعملت مجهود كبير وأنها تمرر رؤية المجتمع المدني عبر هذا الدستور. أنا فقط حبيت نطرح سؤال من عش أسكت وافقني رأي فيه ولا السيدة سلمى بكار أنه كل الحقوق التي يقع منحها من طرف السلطة من طرف الحاكم ولو كانت حقوق إيجابية ومتنورة كما مجلة الأحوال الشخصية حرية المرأة إلى غير ذلك الحقوق التي يقع منحها من طرف السلطة سهلة الافتكاك لأنها منحت حتى ولو عشنا بها سنوات. الجديد في دستور تونس دستور ثاني جمهورية ثانية وأنه لم يمنح من طرف النواب ولكنه كان نتاج صراع في الشارع وفي المجتمع ولدى المواطنين والمجتمع المدني وبعض النائبين كانوا حاملين لهذا الصراع وكانوا حاملين لهذه الرؤية وهما اللي كانوا صوتنا داخل المجلس التأسيسي. هذاك علاش خرق هذه المبادئ اليوم صعيب صعيب لأنه ما جاش لم يمنح هو نتاج لصراع نتاج لمطالب شعبية ومواطنية. من عاش اسكت وافقني رأي ولا لا؟
انا موافقتك خاطر عشتها هالحاجة هذية وصحيح وانا نشكرك تقول اللي احنا كنا معناتها صوتكم الداخل ولكن انا نقول راهو كنتوا انتوما قوتنا من برا على خاطر انا كنت نتفكر برشا وقت اللي حتى في لجنة الحقوق والحريات وقت اللي نحس اللي موازين القوة ما هيش في صالحنا احنا الكتلة الديمقراطية كنت نبعث دي زي سواس ونكلم في التليفون وكل ونقول للمجتمع المدني إيجاب راهو اليوم باش غدوة باش نحكيو على هيك الموضوع ادخلوا البعض منكم كانوا يدخلوا الاخرين كانوا مجموعات كبار تقعد البرة. ولكن نحب نقول حاجة واحدة اخرى اللي صوتنا الكل ما تسمع بالمجد وما تبدلت بالمجد موازين القوى إلا كيف خرجنا في اعتصام الرحيل. وأنا أقول ديما نحب نفكره خاطر العبيد الأخرين ينساو ولا يتنساو ويقول لك احنا سلمنا في الحكم احنا هاو كمشينا معاكم في دستور ديمقراطي وتقدمي وحضائم كيما انتوما حبيتوه ولكن ما كانش بالسهل هذا يعني
حتى احنا كتبنا دستور
قريب يردوا رويحهم هما
وليهم
حتى حرية الضمير وليهم يدافعوا عليها انت حاجات واحد يولي شك في مداركه العقلية. ولكن احنا ما نجحنا في هذية الكل.
سؤالي الحقيقة هو سيدة سلمى التجربة هذه اللي عشتوها ولليوم نعيشوا على وقعها قانون دستور موجود وربما نشدوا به الصحيح باش نجموا نقاوموا حرية التعبير ونقعدوا على مستوى حرية التعبير عالية على مستوى دولة ديمقراطية مهمة جبتوها من دول أخرى جبتوها من منطلق تجاربكم من منطلق منين جات التجربة هذه باش نعرفوا
أبار الصراع أبار كانوا ديما يقولوا ورقه بيضاء، انما مش صحيح، عمرنا ما كتبنا من ورقه بيضاء. راهو استنبطنا من الدستور القديم. الساعه الفصل الاولاني ما بدينا نتنفسوا ونجموا نحكيوا الا ما منعنا الفصل الاولاني، وقت اللي العباد الكل استعرفوا اللي الاسلام دين المجتمع ما هوش دين الدوله، واللي اللغه العربيه زاده لغه المجموعه الكبيره متاع الشعب ما هيش هي لغه الدوله، وقتها بدينا نتفرهدوا شويه، وقتها بدينا نقولوا فما حوار ممكن مع هالناس هذوما. ومن بعد بدينا نستنبطوا. انا نتفكر وقت اللي بدينا نخدموا في لجنه الحقوق والحريات قريت تقريب 23 دستور، معناتها بخلاف حقوق الانسان نصوص اللي معناتها جميع المراجع القانونيه والدستوريه الهامه في البلاد، ولكن بخلاف هذايا الكل كان عندنا هاجس ورؤيه اللي من اجلها صارت الثوره. يا اخي احنا ما جبناش هذاك الكل من لا شيء، خاطر راهو مش الفايده في الكلمه، الكلمه تنجم توظفها كما تحب انت اللي تكتب راه الفايده في الفلسفه اللي وراء الكلمه في التخمام في المبادئ اللي انت حبيت تدافع عليه.
بعد شويه
هذاك هو الهاجس.
بعد شوية كانت تسمح لي سيدة سلمة زادة باش نرجع نحكيه على المشهد الثقافي اليوم وحضوره في وسائل الإعلام العربية. انتم حكيتوا برشا وقلتوا انه تم تغييب الثقافة للحديث فقط في بلاتوات سياسية والسياسة والأحزاب وكذا، والثقافة والمثقفين والنجوم اليوم ما عاش موجودين في المشهد الإعلامي التونسي بصفة عامة. وأي دولة عربية اليوم تعيش الثورة هذه اللي مسمينها ثورة الربيع العربي ظل غيبوا فيها الثقافة، هل هذا وانتم قلتوا انه هذا يمشي في إطار ممنهج في إطار إرادة لتغييب الثقافة على أساس أنه فما فكر جديد يزمه يكون موجود في تلك المجتمعات؟ أنا أرجع لك على الفكرة هذه، لكن خلنا نمشي ونشوفه أيضا التجربة الجزائرية. السيدة حورية أحثير من الجزائر عن الاتحاد إذاعات الدول العربية، شكرا لك على الحضور معنا في المباشر على جوهرة FM. احنا نحكي في بوليتيكا التجربة الجزائرية، ونحن نعرف أنه الجزائر عدت سنين مرار من الإرهاب خاصة والتغطية الإعلامية ظل كانت مهمة جدا، والتعامل مع الرأي العام الجزائري على مستوى الإعلام الجزائري في مقاومة الإرهاب تجربة يحتذى بها على الأقل اليوم إلى بعض الدول اللي تخللها الإرهاب جديد.
فعلا أولا تحياتي في هذا العرس المهني لإعلامي العرب، أتمنى أن تكون قيمة مضافة إن شاء الله، ولبنا للتواصل وكم نفتقد هذا التواصل بيننا صراحة. فأنا هون بصفتي أيضا كاتحاد إذاعات دول عربية رئيس الجهاز اللي هو مركز عربي لتبادل الأخبار والبرامج، فمن خلال هذا الحيز نحاول أن نتواصل وأن نتبادل كل الاهتمامات والأشياء المشتركة بيننا. الساحة العربية اليوم تعرف كما تفضلتم، وكنت أستمع لما يعرف أو ما يسمى بالربيع العربي، فهذا الحراك وهذه الوهجة خلينا نسميها يجب أن تكون مرافقة إعلاميا، والمستهدف الأول في هذا الحراك وفي هذا هذه الانتفاضة خليني نسميها تكون أو تبان من خلال الإعلام. الإعلام هو الواجهة الفعلية لما يعرفه المجتمع ولما يعرفه من حراك. فحتى أخرج من حيز العربي ربما أتكلم كإعلامية جزائرية من التلفزيون الجزائري، إحنا عشنا في العشرية السوداء، يعني لما تتحول قاعة التحرير ولما يتحول بريفينج يعني اجتماع التحرير إلى مجلس عزاء، أظن أي إعلامي صراحة لا يستطيع ولا يجد الكلمات للتعبير عن هذه المواقف. ثانيا لماذا يستهدف الإعلامي بدرجة أولى؟ يستهدف الإعلامي لأنه بمجرد ما يسقط اسم إعلامي معروف، بمجرد ما يسقط وجه أيضا إعلامي معروف فالضجة الإعلامية. فإحنا كنا في حيرة من أمرنا، هل نقوم بتغطية الأحداث التي كانت تسرى؟ هل يعد ترويجا للإعلام؟ هل نتغاضى النظر عن ما يحدث؟ هل هو ترويع للمجتمع وتخويفه؟ فتجد كإعلامي أمام هذا البعبع الجديد علينا صعب جدا، إضافة إلى تسيير الجانب النفسي والجانب تغيير كل ريفلكس بتاعك اليومي. إذا كنت تخرج على 8 عصباح تولي تخرج العشية والتقلب وصلنا لدرجة أنك الواحد يسديقيز كاريمون، يعني يلبس
شخصية أخرى
يلبس يتقمص شخصيات أخرى إلى آخره. ورغم ذلك لم ننجو من كل هذا، وضحية القائمة الإعلامية لأشهر إعلاميين وكتاب الرأي والكلمة في الجزائر للأسف سجلوا الثمن ودفعوا الثمن غاليا. فأتمنى أن تكون على الأقل التجربة الجزائرية محط اهتمام أولا، ثانيا عربيا يجب أن لا نرجع ولا نتراجع أيضا عن أشياء كثيرة. خلاص من المفروض نحن ننتقل لنقلة نوعية. دور الإعلامي يجب أن يتقيد بأخلاقيات مهنة فيه مواصفات، فيه شرف، ميثاق شرف لهذا العمل الإعلامي المقدس. مهنة متاعب لكن مهنة نبيلة جدا. أنت ضمير مجتمع، يجب أن تنقل له الصوت بكل موضوعية، يجب أن تنقل له احتياجاتك، هو منبرك هو صوتك، فأنت صوته بالعكس هو منبره أيضا. فهذه هي المعادلة التي نعمل قدر المستطاع نحن للوصول إن شاء الله لإيجاد وتدعيم وتعزيز الإعلام العربي بهذه أنا أسميها سلاح المهنة، لتدعيمه بكل هذه الآليات التي يستطيع أن يشتغل بها.
ثم ساعة نرحب بك حذنا ورحبوا بالجزائريين الكل، هم احنا نعتبر رواحنا امتداد الجزائر.
كيف كيف جزء منكم
جزء من الجزائر. حبيت نحكي على معادلة ثانية ونسألك عليها. المعادلة الثانية هي بين الحرية والأمن. هل عاش الإعلاميين الجزائريين هذه المعادلة؟ هل قايضوا بين حرية التعبير وحرية الكلمة و لزوبليغاسيون أو واجبات الحماية والأمن؟ يعني احنا المسألة طرحت في تونس عديد المرات، هل نتراجع عن الكلمة وعن حرية التعبير من أجل أمن البلاد ومن أجل أمن العباد، أم نحاول أن نجد هذا
التوازن؟ صعب والله صعب. لهذا أنا قلت لكم كنا وصلنا إلى هذه المعادلة ولازلنا لازالت تناقش حتى على مستوى الاتحاد. كانت ندوة كبيرة، ندوة دولية كبيرة حول كيفية التعامل مع الإرهاب، كيف الإعلامي أمام هذه المسؤولية وأمام أيضا مسؤولية أمن، إذا سميتيها أنت مسؤولية أمن الدولة وأمن كذا وأمن مجتمع الآخر. فهذه هي العملية. أنا أظن أن الإعلامي النزيه يجب أن يتقيد بمواصفات وأيضا شروط ميثاق مهنته التي تعلمها، هو مطالب ومسؤول بهذه الأشياء. الآن أكيد الأمن العام وأمن وطنك هذا مفروغ منه، لكن طيب. يجب أن تعرفي كيف توافقين بين الاثنين.
طيب خليني ناخذك توا بسيفتك في الاتحاد لإذاعات الدول العربية من الجزائر. الحقيقة سيدة حورية أنا نحب نحكي معاك اليوم كيف يمكن الاتحاد أن يلعب دور في أساس توحيد وسائل الإعلام العربية. أيضا كنا قبل نشوف وحدة بث مجموعة كبيرة من القنوات في مناسبات مهمة على مستوى الدول العربية، في أيضا قضايا مهمة مثل القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا. اليوم عندنا أكثر من قضية، قضية العراق وقضية سوريا ومصر وتونس وليبيا وغيرها، ولكن كيف أن يلعب هذا الاتحاد، اتحاد إذاعة الدول العربية، دورا حتى لا يتحول إلى جامعة عربية غير مقنعة على الرأي العام العربي الحقيقة؟ وأنا أتحمل مسؤولية
كلمة الجامعة العربية. لا كلامك جميل، كلامك جميل. هو نحن نعمل قدر المستطاع أن يبقى أن يحافظ هذا الجهاز وهذه المنظمة العربية بصفتها المهنية. يعني على الأقل هي تحب ولا تكره السياسة تعطي السياسة، كل ما تقوم به له تغلغل سياسي، لكن يجب أن يتصف هذا الجهاز بالموضوعية ويحاول أن يتقيد بالمهنية ويتخلص قدر المستطاع من التأثيرات والحساسيات السياسية وما أكثرها في الوطن العربي. فيعمل اتحاد إذاعات الدول العربية من من أجل تقريب الرؤى، من أجل توحيد هذه المهنية بيننا كعرب. وأقول نذهب ونطوف ونرجع إلى المهنية حتى نتخلص من الرواسب السياسية، وما هي كثيرة وما أكثرها للأسف. خاصة ما خلوني نقولكم بكل أريحية وبكل صراحة أنها في عد تصاعدي للأسف. يعني صارت الصراعات عربيا
والحساسيات
بين كل الدول آخره. فالإعلام عليه هذه المسؤولية لتوحيد وتعزيز هذا التواصل وجسر التواصل، وفي الحقيقة هذا ما يحاول أن يقوم به، وهذا هو دور الاتحاد أصلا.
وهذا خليني نمشي إلى السيدة المخرجة نجمة برنامج بوليتيكا اليوم سلمى بكار. الحقيقة
عطيتها الوردة، عطيت الوردة للأخت الجزائرية حورية.
سلمى بالحق اليوم كمخرجة ودورك من المنطلق السينمائي اليوم أيضا في المشهد الإعلامي، غياب السينما على مستوى المشهد الإعلامي، غياب الرؤية السينمائية في توحيد صف الرأي العام على الأقل، علاش هذا الكل؟ وأنت تعرف أن السينما غابت في قاعات السينما، وما عاش عنا قاعة سينما إلا ما أربع كعبات وقل ودل، ولكن الحقيقة السينما غابت وهي الثقافة بصفة عامة غابت.
كان تسمح قبل ما نحكي على غياب السينما وعلى الفقر الثقافي اللي احنا قاعدين نعيشه فيه، واللي هو متسبب حتى في التغلغل الإرهاب في بلادنا. نحب جيست نعرض شوية على اللي كانت تقول فيه الأخت والدور اللي تنجم تقوم به الجامعة هذه، اللي مغير ما نشك في حرفية أكبر عدد ممكن من الصحفيين التوانسة والعرب. احنا اليوم عنا حاجة تولدت جديدة في بلدنا ما كناش نعرفوها، اللي هو موضوع الإرهاب. انا نقول ما فيها بس لو كان الناس الكل تقبل بكل تواضع نوع من الغوسيكلاش في التعاطي مع هالمادة هذية، مش تكوين من أول جديد، أنا أقول غوسيكلاش بالمهنية متاع والحرفية متاع الصحفيين، تأثير رسكلة باش الناس الكل، كل صحافي عربي يولي يفهم مسؤوليته كيفاش، هالتوازن الصعيب اللي كنا نحكيه عليه كيفاش لازمنا نتعطاه معاه. معناتها كيفاش أنت تقوم بواجبك كصحافي باش تعطي المعلومة، ولكن ما تحطش في خطر حياة ناس أخرين، وهذايا مع الأسف احنا قاعدين نشوفوا في بعض وسائل الاعلام لو كوتي سنساسيونيل. شكون باش يجيب الماده الاولاني؟ الباس. الباس فيه عدم مسؤوليه ساعات قدام البعض من الاحداث. توا بالنسبه للثقافه والوضعيه اللي احنا خلطنا لها، انا ما نحبش برشا نركز على كأنه صارت مؤامره بعد الثورات هذه. انا نقول هذه نتيجه حتميه للي صار 20 ولا 30 سنة قبل في التصحر الثقافي اللي خلقوه اللي ديريجون تاعنا. معناتها انا ديما نقول نعمل باقي الفرق ما بين بورقيبة وبن علي. بورقيبة كان ان ديكتاتور اكليري، ما كانش يخاف من الثقافة ولا التربية، اعطانا اليات حتى باش نتحداوه هو والسياسة متاعه. بن علي كان جاهل وحب يخاف من العلم ويخاف من الثقافة، عمل كل جهده، أقصى جهده باش فرغ المخاخ والهياكل. أنا نخمم برشا على السينما، خاطر السينما ما كانتش تتعمل إلا من طرف الحرفيين متاع السينما، كانت الفيديغاسيون دي سيني كلوب هي اللي تكون، كانت السينياست أماتور هما اللي يعلمونا الخطوات الأولى. هذاك الكل فقدناه وفرغوا من الداخل، ولهذا النتيجة اللي راو فيها والسهولة كيفاش نجموا توا يستقطبوا هالشباب اللي هو ما عندوش نتيجة حتمية. السؤال الصحيح شنو لازمنا نعمله اليوم باش نسترجعوا هذاك الكل وباش نقوموا مع بعضنا ضد هالآفة هذية وضد التفقر الثقافي.
دليل نختم معاك في إطار حوار حاولنا نحكيه فيه على المشهد الإعلامي بصفة عامة العربي، وأيضا المشهد الإعلامي التونسي في ظل أنه يبحث عن أنه يتطور على أنه يكون أكثر حرفية في تجمع كبير اليوم اسمه مهرجان في الدورة 16 هذية. فالحقيقة اليوم كيفاش نجمه نختمه؟
تقييم عام نقول أنه المشهد الإعلامي العربي تطور بشكل كبير ماديا وتطور حتى في مستوى المحتوى، لكن يتهددوا باقي زوز أخطار كبيرة وعندها انعكاسات نجم تكون خطيرة جدا. الخطر الأول هو خطر القنوات الفضائية اللي تبث فكر إرهابي، فكر مطرف، فكر أثر على أجيال وأجيال وعلى شباب العربي. هذا الخطر الأول اللي قعدنا لاحظوه مدة سنوات ومازال متواصل، ولا يمكن إلى اليوم ما ثماش آلية للتقليص منه أو الحد منه أو القضاء عليه. ونعرفوا أنه برشا شباب مشاو ضحية هذه القنوات الخاصة الإرهابية، قنوات تعتبر نفسها دينية لكنها قنوات إرهابية تبث للحقد والكراهية، تبث للجهل، تبث للأسطورة، تبث للوحد. الخطر الثاني والذي يتهدد أيضا المشهد الإعلامي العربي والمشهد الإعلامي التونسي هو المال السياسي. المال السياسي اللي قاعد يدخل بشكل كبير إلى المشهد الإعلامي ويحاول أنه عبر هذه القنوات أنه يستقطب المواطنين، أنه يمرر أفكار، أنه يقضي على حرية الإعلامي، على صدق الكلمة نتاع الإعلامي، لأنه يصبح الإعلامي تحال أن تجعل من الإعلامي ومن الخبر الإعلامي سلعة تباع وتشترى، والإعلام ولا محطوط على المزاد أو بلوز أوف فران، شكون يدفع أكثر. وشفنا إعلاميين برشا ينتقلوا من قنوات إلى قنوات ومن إذاعات إلى إذاعات pour le plus offrant، مش للبحث عن الافضل في المضمون والافضل في المهنيه، وانما الافضل
في هذا موجود. صحيح، نشكرك.
قلت هذه اخطار تتهدد، لكن مش معناها ان وسائل الاعلام كلها في الـ في الـ في الـ لا لا لا، هي موجوده، لكن احنا دورنا وانه نفحوها، ودورنا انه نقف ضدها، ودورنا وانه ندزوا الاعلام نحو الافضل في مضمونه وفي ابداعه وفي خلقه.
واضح. نختم معك من الفجيري قبل ما نختم في داس الباز على الوابي، من الفجيري تعطينا فكرة على السوق الأسبوعية هذه اللي موجودة اليوم بالنسبة للمهرجان. السوق اليوم يظهر لي حاضرة موجودة، ما عدا بعض الستوند اللي مالورزمو أصحابها يبدو أنهم مجاوش أو قروا الانسحاب في اللحظات الأخيرة. فاليوم أعطينا تقييم لليوم الثاني قبل الافتتاح الرسمي اللي مش يكون تقريبا بعد نص ساعة من الآن، الساعتين ونص، مع وزير التكنولوجيا نعمان الفهري اللي مش يكون حاضر للافتتاح الرسمي لهالسوق هذية في المهرجان العربي اللي دعوه تلفزيون.
بلا، السوق اللي هو انطلق من البارح. البارح كانت بداية الانستاليسيون تاع أغلب معناها التجهيزات بالنسبة للإذاعات والتلفزيونات اللي موجودة في السوق، دونك ما كانش فما حضور كبير في الستون في السوق. اليوم لا، بالعكس، اليوم تقريبا كل وسائل الإعلام جات باستثناء البعض اللي تحسهم معناها في حالة يا إما انسحبوا يا إما ما جوش يا إما طياراتهم ما زالت ما خلطتش، كيما بعض القنوات كيما مثلا شبكة الإعلام العراقي اللي طياراتها توصل اليوم العشية معناها بعد بنهارين. ألوغ اليوم السوق باش يتم افتتاحه وتدشينه رسميا من قبل سي نعمان الفهري وزير تكنولوجيا الاتصال في الساعة 3 بعد ما تم تأجيل مرة أخرى بيان سور الافتتاح. هذه معناها دورة الحقيقة عدم النظام بامتياز، هكا وصفوها لي جورناليست، معناها فما برشا حاجات ماهيش منظمة في المهرجان، فما عدم احترام سورتو للظروف المباشر مع بعض التلفزيات والاذاعات، دونك قاعدين نشوفوا
كلشي لا بروفيست
وتقيقه الاخرى. اون بلس معناها فما بعض، خليني نقول بعض القنوات والا المؤسسات اللي ما تحترمش زملائها في الخدمه، هذا الطاغي. لكن رغم ذلك معناها فما دقه في بعض مواعيد الضيوف، الحمد لله معناها كلهم جايين. السوق قاعد يتملى من بيان سور من هالنها.
شكرا لك، نشكركم جدا على المتابعة. احنا نتقابلوا غدوة ان شاء الله في حلقة جديدة من نفس هذا المهرجان من المدينة المتوسطية بالحمامات. شكرا لمحمد مراد وسمية صغير في الإخراج، رضا بنجيمة في تأمين البث الرقمي، شكرا لروضة العلاقي من الفجيري في التنسيق، دليلة مصدق اللي جات خالصة في الإسانس ولا شو جعت، أنا مشي نفطر وشي طيب الجميع. يسر الحزقي زميلتنا اللي نسقت معنا، والله يبارك الله فيها، من الإذاعة الوطنية. احنا شي طيب للجميع، نتقابلوا غدوة ان شاء الله في بوليتيكا. إلى اللقاء.